الخريت أخبار.
أتدري وما نهج البلاغة إنه كلام إمام قاسم الخلد والنار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بحضراتكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو: من هو العارف بالله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من أجل المقامات التي يمكن أن يصل إليها الإنسان في حياته الدنيا مقام المعرفة بالله عز وجل. لماذا مهنة الطبيب، مقام الطبيب، سمعة الطبيب أرقى من باقي المهن؟ لأن موضوع علمه البدن الإنساني، البدن الحي. المهندس شغله مع الجمادات، الزارع شغله مع النباتات، ولكن كلما ارتقى الموضوع، عظم الموضوع، ذلك العلم يعظم. فكيف إذا صار الموضوع هو المعرفة بالله عز وجل؟ طبعا للمراد المعرفة بالكنه والذات، هذا نعم لا يمكن استيعابه، ما البشر، ما التراب، رب الأرباب. الكلام في مقامات الربوبية، في جلاله وجماله، في أسمائه، في كتابه، في سيرة نبيه، حتى هذا يعود إلى الله عز وجل. معرفة الإمام والنبي طريق إلى معرفة الله عز وجل، لأن بعظمة المرسل نعلم عظمة المرسل. والوصي أيضا في هذا القسم، رب العالمين انتخبه، عظمة المنتخب في الوصي تكشف عن عظمة المنتخب وهو رب العالمين. المهم، على أحدنا في حياته الدنيا ولو لم يكن في زي أهل العلم، الطلبة العلماء يتخصصون في الفقه والأصول وغيره، ولكن كل واحد منا مأمور أن يتعمق في أصول دينه. أصول الدين ليست مجالا للتقليد، الفقه كذا نعم فروع الدين نقلد فيها، ليس من الفاخر أن نحفظ أصول الدين الخمسة كالأطفال. بعض كبار السن لا يعلم من أصول الدين إلا ما تعلمه أيام صغره، يعددها في شعر أو في نثر، ما القيمة؟ التوحيد، ألا ترى في الوجود مؤثرا إلا الله، أن تقول الله واحد، هذا كلام الصبيان، كلام المكاتيب، الكتاتيب أيام الصغر. إذن عليك بالوصول إلى هذه الرتبة، درجتك في الجنة على حسب المعرفة، هذه المعرفة تجعلك في مصاف النبي وآله. الآن هذه المعرفة، هذه الأعلمية بالله عز وجل، ما هي موجباتها، أو قل ما هي كواشفها؟ ننتقل إلى روايات أهل البيت. أهل البيت أدرى بما في البيت. الإمام الصادق عليه السلام يجعل علامة التوحيد والمعرفة بالله عز وجل، عرفان الله عز وجل، الرضا بقضائه. طبعا ليس بالقضاء الذي يوافق المزاج، مكروه القضاء. لا تقول أنا اليوم راض بقضاء الله، ما الذي جرى؟ ربحت كذا من المال. إذا خسرت فقدت عزيزا لك ورضيت بذلك، أنت من أعلم الناس بالله عز وجل. متن الحديث هكذا: إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل. أول التوحيد معرفة الجبار، وآخر التوحيد تفويض الأمر إليه. هناك رواية طريفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الآن الرضا بقضاء الله بحاجة إلى مستوى راقي الإنسان يتحمل، ولكن هذه ميسورة للجميع بل مطابقة للمزاج. ما هو؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أعلم الناس بالله أكثرهم له مسألة. كلما سألت الله عز وجل أكثر أنت عالم به. لا تستحي خزائنه بين الكاف والنون، وصلت إلى الحطيم الحجار الملتزم تحت الميزاب روضة النبي تحت القباء. سل الله عز وجل ما تسأله في شهر رجب، دعاء جامع مانع. لو قيل لك ما هو الدعاء الجامع وصلت إلى الحجر، رأسك في الحجر ثواني لا تطيل، ماذا تقول في هذه اللحظة؟ هذا الدعاء تحفظه في شهر رجب: اللهم إني أسألك بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، ما بقي شيء. تريد الزيادة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. لو تسأل الله قشة جلب شعير أو تسأله خير الدنيا والآخرة، الأمر عنده سيان. إذن أكثرهم مسألة، هذا أعلمهم بالله عز وجل. من علامات العارف بالله عز وجل، وهذا الذي رأيناه، العارف بالله باله مشغول. لما؟ لأنه يعيش بين الخوف والرجاء، أو قل بين الخوف والبسط. في صلاته مستبشر مقبل، يعيش حلاوة المناجات، يخرج من المسجد يده على قلبه، يقول: أخاف أذهب للمنزل، هذه الحالة تسلب مني. إذن عندما يقبل رب العالمين عليه يعيش البسط والفرح، وعندما يصاب بإدبار يعيش القلق حتى لو كان في ليلة زفافه. ولهذا الإمام الصائل أمير المؤمنين عليه السلام يقول: العارف وجهه مستبشر متبسم، وقلبه وجل محزون. يتظاهر ضحك المؤمن التبسم، ولكن في قلبه هم وغم. كل عارف مهموم في رواية أخرى. ولهذا ما رأينا وليا من أولياء الله يقهقه مثلا أو يعيش حالة الفرح الزائد. نعم، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا إذا حصل على جائزة معنوية، عندئذ يقبل. العارف بالله عز وجل من امتيازاته أنه لا يبالي بأذى المخلوقين. لما؟ هو أصلا غير ملتفت لله عز وجل. ما قيمة زيد وعمر عنده ليفكر في أذاهم؟ الموضوع برأسه لا وزن له، طبعا إن لم يكن مؤمنا. الإمام الصادق عليه السلام يعبر عن هذه الحالة بتعبير بليغ: العارف، كل حديثنا عن العارف، العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله تعالى. نفس مضمون جده أمير المؤمنين: صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أو بالملأ الأعلى. المهم تتمة الرواية إلى هنا، هذا المضمون معروف، ولكن هذه العبارة لا يقولها إلا إمام العارفين. يقول: ولو سها قلبه عن الله تعالى طرفة عين لمات شوقا إليه. لو سها قلبه لمات شوقا إليه. بعض الأمهات تبتعد عن ولدها في المطار يسافر وهو ولد غير بار كثيرا، ترجع إلى المنزل تبكي لفراقه، فراق ولد عاق أو غير بار تثير الدمع. فكيف بمؤمن عارف ابتلي ليلة من الليالي بهذا المعنى؟ وأخيرا وفي هذا السياق أيضا، البكاء من خيفة الله للبعد عن الله. بكاؤهم ليس خوفا من نار جهنم. ختامه مسك. أمير المؤمنين أو عفوا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء الله، هذا الدعاء كم هو بليغ، يخاطب الله عز وجل بقوله: يا من لا يبعد عن قلوب العارفين. يا له من تعبير. العارف من مزاياه أنه قريب من مصدر القرار في الوجود، ولهذا لو طلب من الله شيئا يعطيه إما حالا وإما مآلا وإما يدخره له في وقت أحوج ما يكون لتلك الجائزة. إلهي بحق أوليائك، إلهي بالصالحين من عبادك، اللهم اجعلنا من المخلصين لك. اللهم عرفنا نفسك، فإنك إن لم تعرفنا نفسك لم نعرف رسولك. افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منهم السلام. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. نسألكم الدعاء. Thank you.
نصبت وجهي. الله يا الله وإليك مددت يدي. نصبت وجهي. الله يا الله وإليك مددت يدي. الله يا الله إليك نصبت وجهي. الله يا الله وإليك مددت يدي.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي ولا مرة. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن الحجة الله.
من الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآلي بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد يا مولاي يا أبا عبد الله. هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
Thank you. في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة البقرة المباركة وفي الآيتين 31 و 32 قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم. قلنا بالأمس أن هذا التعليم والعرض على الملائكة جاء بعد أن طرحت الملائكة نفسها بديلا عن الإنسان في القيام بأعباء الخلافة الربانية، على اعتبار أن الإنسان بما يملك من شخصية مزدوجة شر وخير، فجور وتقوى، تجعله يفسد في الأرض ويسفك الدماء في الوقت الذي لا تملك فيه الملائكة إلا عنصر الخير الذي جبلت عليه في طبيعة تكوينها. ولهذا قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. يا ربنا نحن نسبح بحمدك، نحن جبلنا على الطاعة وعلى الالتزام بأوامرك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. بعد ذلك جاء التعليم الإلهي للإنسان لتتضح جيدا طبيعة هذا الخليفة وما يملك من طاقات وإمكانيات تجعله أهلا للخلافة في الوقت الذي لا يمكن أن تفطلع الملائكة بمسؤولية الخلافة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وهكذا يتعلم الإنسان الأسماء كلها فيما يمثله هذا التعلم من قابلية النوع الإنساني للتعليم والتنمية الربانية، لكي يصنع الإنسان قدره ومصيره وينمي وجوده على ضوء هدى وكتاب منير. ولهذا فإن الإنسان هو الكائن الذي حمل الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال من حملها، بل وأشفقن منها لما للإنسان من خصائص تجعله قادرا على القيام بأعباء تلك الأمانة الإلهية، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هكذا نقرأ في سورة الأحزاب المباركة. فالأمانة كما يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر هي الوجه التقبلي للخلافة، والخلافة هي الوجه الفاعلي والعطائي للأمانة، وليس المقصود بعرض الأمانة هو العرض التشريعي بوصفها تكليفا ربانيا، كما وليس المقصود من الحمل هو قبولها على وجه الامتثال والطاعة، وإنما المقصود من العرض هو العرض التكويني، وكذلك الحمل في قوله تعالى: وحملها الإنسان، فإن الإنسان قد حمل تكوينا الأمانة الإلهية، يعني الإنسان له قابلية الحمل، بينما السماوات والأرض رغم عظم هذه المخلوقات وقد تكون أكبر من خلق الإنسان، ولكنها ليست لها القابلية على أن تحمل هذه الأمانة، باعتبار أن الأمانة تحتاج إلى قابليات، تحتاج إلى إرادة حرة، وتحتاج إلى أن يملك المخلوق الاختيار في تقبل أو رفض هذه الأمانة، بينما لا تكون السماوات والأرض والجبال رغم عظمتها لها القابلية بحسب تركيبها وطبيعتها وتكوينها على حمل الأمانة والقيام بأعباء الخلافة. وكون الإنسان يتصف بالظلم والجهل كما في قوله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا الوصف يؤكد أهلية الإنسان إلى أن يتحمل الأمانة فيما يملكه من إرادة واختيار وحرية جعلته يختلف عن بقية المخلوقات السماوية والأرضية، ولهذا فإن له خيار الرفض رغم قدرته على أخذ تلك الأمانة والقيام بأعبائها، وله خيار القبول الفعلي من خلال القيام بدوره وبتحمل ما توجبه هذه الأمانة الربانية. وهذا الظلم والجهل في قوله تعالى: إنه كان ظلوما جهولا، هو الذي لاحظته الملائكة في الإنسان فثارت مخاوفها وأعلنت عنها بقولها: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وفعلا فقد تحققت نبوءة الملائكة، فقد شهدت المسيرة البشرية الفساد الكبير والصراع المرير، وسفكت دماء الأبرياء وأزهقت أرواح المستضعفين، وتحكم الظالمون على رقاب الناس فعاثوا في الأرض الفساد وسبوا البلاد والعباد. لقد تحققت نبوءة الملائكة على فترات طويلة من المسيرة البشرية، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان لم يكن أهلا للخلافة على الأرض، بل إن هذا الصراع المرير وإن المسيرة المضرجة بالدماء النازفة والجراحات والآلام لهي السبب في أن يكون الإنسان أهل لتحمل الخلافة فيما تتطلبه عملية الاستخلاف من تحمل للمعاناة واستعداد للعطاء والتضحيات وصراع مستمر تكون نتيجته النصر للتقوى والصلاح في الحياة، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، إنها مسيرة الكدح الإنساني المستمر نحو الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وفي قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة، في آلام، في مشقات، وفي قوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن الملائكة ليس لها قابلية حمل الأمانة، وليس لها قابلية القيام بأعباء الخلافة فيما تتطلبه الأمانة والخلافة من مسؤولية واختيار ومعاناة، لأن الملائكة لا تملك كل ذلك، لأنها تسير وفقا لقانون لا تملك أمامه إلا خيارا واحدا، ألا وهو خيار الطاعة والقبول. وبدون الاختيار والحرية لا معنى للمسؤولية. ولهذا فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت للملائكة بأن هذا الإنسان هو أهل للخلافة فيما يملكه من طاقات وإمكانات تختلف عن ما تملكه هي من إمكانات وطاقات ناجزة وحاضرة وجاهزة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن هنا يتضح معنى الأسماء في الآية المباركة التي علمها الله سبحانه وتعالى للإنسان ثم عرضهم على الملائكة، حيث أن هذه أسماء لمسميات موجودة في السماوات والأرض يتعامل معها الإنسان باعتباره الخليفة الذي له قابلية النمو المستمر والتعامل الواعي مع الكون. وقد جاء في الروايات أن هذه الأسماء هي الأراضين والجبال والشعاب والأودية والنبات والشجر وحجج الله في الأرض. فقد روي عن الصادق عليه السلام قال أسماء الأودية والنبات والشجر والجبال من الأرض. وعن الإمام الصادق أيضا عليه السلام إن الله عز وجل علم آدم أسماء حججه كلها ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بأنكم أحق بالخلافة في الأرض، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله عز ذكره، فعلموا أنهم أحق بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه وحججه على بريته. وهكذا يتبين لنا أن الملائكة اطلعت على عظمة الإنسان وما يملك من طاقات هائلة تؤهله لأن يكون خليفة الله في الأرض فيما يملك من علم وإرادة تجعله في مستوى أعلى من الملائكة عندما يتحكم في طاقاته، وإنما تشهده البشرية من سفك للدماء إنما هو حالات تحكم الشهوات والأهواء، وهي أمور زائلة ولا يبقى إلا ما ينفع الناس، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عاد السماء بتقول عندي قلوب اتنين، عاد السماء بتقول عندي قلوب اتنين، الشمس وجه الرسول والبدر سيدنا الحسين، عندي قلوب اتنين.
السما بتقول عندي قلوب اتنين.
قال السما بتقول عندي قلوب اتنين،
الشمس وجه الرسول والبدر سيدنا الحسين.
الشمس وجه الرسول والبدر سيدنا الحسين.
عندي قلوب اتنين،
عندي قلوب اتنين.
البدر لما بيكتمل اشوف جبينك فيه، طي الجمال بيتنقل من سحر بالمعاني، احس في قلبي حل واقول يا عيني عليك، في العتم عيونك يا نادي يا منور بعيونك ليه، في العتم عيونك يا نادي يا منور بعيونك ليه، معقول ومش معقول يا مجنن العاشقين.
ادي السما بتقول عندي قلوب،
ادي السما
بتقول عندي قلوب، الشمس وجه الرسول
والبدر
سيدنا الحسين.
الشمس وجه الرسول
والبدر سيدنا الحسين.
عندي قلوب اتنين،
عندي قلوب اتنين،
عاشق أنا وقلبي اتكوى يا ربي يا خلاق، روحي بأمواج الهوى غرقانة في الأشواق، حب الحسين مالوش دوا، حب